رابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار، تقدمه لحضراتكم سارة العطار. أحيا ملايين المسلمين حول العالم يوم العاشر من محرم الحرام بمسيرات حشيدة إحياء لذكرى شهادة الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام. ففي إيران أحيا الملايين من الإيرانيين هذه الذكرى الأليمة بمسيرات حاشدة، حيث غصت بها العاصمة طهران والمحافظات الأخرى إحياء لذكرى واقعة الطف، حيث مواكب العزاء جابت الشوارع والساحات العامة وأقيمت مجالس الموعظة والمواساة بمشاركة حشود غفيرة من المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام. انطلقت مراسم عزاء ركضة طويريج في مدينة كربلاء المقدسة بمشاركة الملايين من المعزين الذين انطلقوا من خارج مدينة كربلاء نحو الحرم الطاهر للإمام الحسين وأخيه العباس سلام الله عليهما. ويقام هذا العزاء في ظل إجراءات أمنية ووقائية مشددة، وفرشت العتبة الحسينية المقدسة طريق الركضة بالرمال والسجاد الأحمر. وعلى مدار الأيام الماضية توافد محبو أهل البيت من داخل العراق وخارجه نحو كربلاء المقدسة لإحياء هذه المناسبة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المسألة المركزية اليوم هي فلسطين والمقدسات المغتصبة والشعب المظلوم والمعذب والمضطهد. وشدد السيد نصر الله في كلمته خلال مسيرة عاشوراء على أن معيار الإنسانية والانتماء والشرف ومعيار العروبة هو الموقف من فلسطين وما يجري فيها وما يجري عليها. ولفت السيد نصر الله إلى أن كل شعب فلسطين سيصل إلى خيار بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير المقدسات واستعادة فلسطين وعودة المهجرين في كل دول الشتات والعالم. وأضاف الأمين العام لحزب الله أن الشعب المظلوم في فلسطين ثابت وأبي وصامد، واليوم يقاتل في نابلس وبالأمس قاتل في غزة، ولا يلين ولا يضعف ولا يستكين ولا يخضع بالرغم من الحصار والخذلان والتخلي وسكوت العالم. استشهد 6 من المشاركين في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة زاريا مسقط رأس زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزكزاكي. وأطلقت قوات الشرطة الرصاص الحية وقنابل الغاز على مكان التجمع الختامي للمسيرة العاشورائية لتفريق المشاركين، حيث سقط 6 شهداء بينهم أحد أبناء الشقيق الشيخ الزكزاكي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للصحفي إن هذا اليوم يمثل فرصة لحماية تقصي الحقائق والشفافية وحق المواطنين في معرفة الحقيقة. أطلقت إيران صباح اليوم بنجاح قمرا اصطناعيا محلي الصنع محمولا بصاروخ روسي وفق مشاهد تلفزيونية حية بثتها وكالة الفضاء الروسية. وأظهرت المشاهد صاروخا من طراز سويوز يحمل قمر خيام الاصطناعي الإيراني ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا. اختتمت الجولة 9 من مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، وعاد الوفد الإيراني إلى طهران. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 مواطنين وإصابة نحو 40 آخرين بينهم 4 حالات حرجة جراء العدوان الصهيوني على نابلس. رفض رئيس كتلة دولة القانون النيابية نور المالكي حل البرلمان العراقي والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب إلى الانعقاد. أفادت معلومات صحفية بمقتل زعيم جماعة طالبان باكستان جراء انفجار لغم بأفغانستان. قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي سيطروا على مقر إقامته في فلوريدا وأجروا عملية تفتيش غير ضرورية، مؤكدا أنه يتعرض لاضطهاد سياسي بهدف منعه من الترشح مجددا للرئاسة على حد وصفه. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر مرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 9 من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في 11 من محرم الحرام عام 61 للهجرة تحركت قافلة الأسرى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ضمت النساء والأطفال وزينب الكبرى والإمام السجاد عليهم أفضل الصلاة والسلام نحو الكوفة ومن ثم إلى الشام. فبعد انتهاء ملحمة الطف الخالدة واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأبنائه وإخوته وصحبه، هاجم الجيش الأموي مخيم الإمام الحسين عليه السلام وأضرموا النيران فيه واقتادوا الأطفال والنساء ومعهم الإمام السجاد عليه السلام أسرى إلى الكوفة. وكانت قيادة قافلة الأسرى بيد الإمام السجاد وعمته زينب سلام الله عليها، وبذلك انطلقت المرحلة الثانية من النهضة الحسينية. في 9 من آب أغسطس عام 1919 ميلادي أبرمت بريطانيا مع الحكومة الإيرانية اتفاقية 1919 الاستعمارية، وقد أبرمت الاتفاقية من قبل رئيس الوزراء الإيراني وثوق الدولة، فيما أمضى وزير الخارجية البريطاني اللورد كارزن، ونصت الاتفاقية على السماح لبريطانيا بالتدخل في الشؤون الاقتصادية والعسكرية والسياسية الإيرانية. يذكر أن بريطانيا فرضت اتفاقية 1919 على إيران بعد الانقلاب البلشفي في روسيا وانسحابها من ساحة المنافسات الاستعمارية، إلا أن الشعب الإيراني وقف بوجه الاتفاقية التي هي في الحقيقة وضعت إيران تحت الانتداب البريطاني، كما أن رفض عصبة الأمم والمجتمع الدولي للاتفاقية تسبب بإلغائها. ولم تكتفي بريطانيا بذلك، إذ قامت بعد عام ونصف على ذلك التاريخ بانقلاب عسكري وتعيين رضا خان البهلوي ملكا على إيران. وأخيرا وفي 9 من آب أغسطس عام 1945 ميلادي ألقت الطائرات الأمريكية وبأمر من الرئيس الأمريكي ترومان ثاني قنبلة نووية على مدينة وميناء ناكازاكي اليابانية، وذلك بعد 3 أيام من القنبلة الأولى التي ألقيت على مدينة هيروشيما والتي دمرت المدينة بالكامل خلال لحظات. وجاءت الهجمات النووية الأمريكية لإرغام اليابان على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية، وقد بلغ عدد قتلى قصف مدينة ناكازاكي بالقنبلة النووية 80,000 قتيلا في دقائق. وعلى أثر الإشعاعات الذرية ازداد عدد القتلى بين الشعب الياباني. ورغم أن اليابان استسلمت في الحرب العالمية الثانية، إلا أن القصف الأمريكي أكد بأن القوى الكبرى لن تتهاون في استخدام الأسلحة الممنوعة خدمة لمصالحها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم
أيها العطشان أيها العطشان أترى يوجد ساقي أيها العطشان قلبنا الولهان قلبنا الولهان قد رثاك باحتراقي قلبنا الولهان
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم
سيدي حينما ننظر كم بكم من الجراح فهنا السيوف تلهو وهنا تلهو الرماح وهنا طفل ينادي أين عنا الماء راح وهنا رن الأنين من بعيد والنواح بالبكا والنوح بالبكا والنوح أي بلوى مثل بلواي بالبكا والنوح أيها المجروح أيها المجروح يا شهيد الطب مولاي أيها المجروح
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم
إيهن يا طير المراثي فلمن ذاك النعيم إيهن يا طير المراثي فلمن ذاك النعيم ولمن هذا النحيب قد أذاب ضلعي ولمن ذاك البكاء وسفوح الدمع قل لي يا طير المراثي ننعما بالمصرع فبمن ننعى فبمن ننعى من كبير وصغير فبمن ننعى كلهم صار وكلهم صار فوق رمضاء الهجير كلهم صار
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم
آه يا عرض النفوف كم بك قد صرعوا فيك أبناء البتول بالسيوف قطعوا أين بالله الرؤوس قولي أين وزعوا جاوبيني فلماذا فوق رمح رفعوا رأس مولانا رأس مولانا أبا عبد الله رأس مولانا هذه شكوانا هذه شكوانا آهن آهن آهي هذه شكوانا
يا مظلوم يا مظلوم أبا عبد الله يا مظلوم
لك يا زهرة لك يا زهرة قريب الحزن رسالك يا زهرة يحمل القهر يا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. نابلس ومعادلة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها تتناول كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني لمؤلفه الكاتب والباحث الفلسطيني علي بدوان. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ماهر الأخرس، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثنا حول نابلس ومعادلة المقاومة. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة نتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة ندى فاضلي، أي أنها تقدم هذه الفقرة. وفي الختام نستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني من تأليف الكاتب علي بدوان والصادر عن دار البيرقي للدراسات في بيروت. يحاول الكاتب من خلال كتابه استعراض نشأة وتطور القوى والتنظيمات الفلسطينية بعد النكبة الكبرى التي حصلت في عام 1948، وثمة محاولات جادة في فصول الكتاب لقراءة نهوض الحركة الإسلامية المقاتلة في فلسطين منذ انبثاقها، والذي أسهم في توالد الجديد من التحولات في الخريطة السياسية والعقائدية في الساحة الفلسطينية. أعزائي المستمعين، كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني يتضمن 12 فصلا يرصد كل منها رزمة من حركات المقاومة الفلسطينية في سياق النضال الوطني الذي ما زلنا نشهد فصوله. في الفصل الأول والثاني من الكتاب يتحدث الكاتب علي بدوان عن البدايات الصعبة لانطلاقة العمل المقاوم، ويشير إلى أن النكبة والشتات ومحاولات تذويب الهوية أدت إلى الالتحام الفلسطيني مع المحيط العربي من أجل مقاومة شطب الهوية، وقد أدى هذا إلى نشأة الكثير من القوى ذات الألوان الفكرية المتنوعة، وصولا إلى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في 28 من آيار عام 1964. مستمعينا الكرام، يؤكد الكاتب علي بدوان في كتابه صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني أن ثمة قوى برزت قبل انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وقبل نشوء منظمة التحرير الفلسطينية ومنها الهيئة العربية العليا لفلسطين التي أسست في 12 من حزيران عام 1946 واللجنة المركزية للاجئين التي أسست في سوريا عام 1952. أعزائي المستمعين، يرصد الكاتب علي بدوان في الفصلين الثالث والرابع من كتابه صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني المقدمات التي أدت إلى نشأة حركة فتح وقادتها التاريخيين وجناحها العسكري المتمثل في قوات العاصفة، كما يؤكد في الفصول الخمسة الأخيرة من الكتاب نقطة رئيسة مفادها عدم وجود صيغ تنظيمية واضحة لحركات إسلامية فلسطينية قبل نكبة عام 1948، ولكن ذلك لم يمنع من بروز قوى إسلامية منضوية في إطار العمل الوطني العام ضد الانتداب البريطاني، وهي التي عرفت بالإسلام الشعبي بقيادة الشهيد عز الدين القسام. مستمعينا الكرام، تكمن أهمية كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني في أنه استفاض في نشوء الحركات والأحزاب والفصائل الفلسطينية بعد النكبة عام 1948، وقد عزز البحث الدراية الكبيرة التي يتمتع بها الكاتب علي بدوان في تاريخ القضية الفلسطينية وتداعياتها المختلفة، لكن الجديد في البحث هو رصد المقدمات التي رسمت على الأرض بروز الإسلام السياسي المقاوم بقوة في المشهد السياسي الفلسطيني الراهن.
نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني لمؤلفه الكاتب والباحث الفلسطيني علي بدوان.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا، الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة،
طابت أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نابلس ومعادلة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 2:55 مساء بتوقيت القدس المحتلة، وإلى العناوين. ماذا في عنوان الضفة اليوم ومكانتها في معادلة الصراع مع الاحتلال بعد العدوان على غزة؟ كيف يتابع الشارع الفلسطيني تصعيد الاحتلال والرد من جانب رجال المقاومة؟ هل ما تشهده الضفة اليوم مؤشر على تصعيد محتمل في مواجهة الاحتلال؟ استشهد المقاومون إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه، وأصيب 69 مواطنا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال فجر اليوم بمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وجاءت الاشتباكات بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، تبعها دخول عشرات الآليات العسكرية من عدة محاور، وحاصرت حي الحلبة في البلدة القديمة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل في البلدة القديمة وأطلقت باتجاهه الرصاص والقذائف الصاروخية. وانسحبت قوات الاحتلال بعد حملة عسكرية استمرت أكثر من 3 ساعات متواصلة. هذا ودانت الفصائل الفلسطينية إقدام الاحتلال على اغتيال المقاومين، محذرة من مغبة استمرار مسلسل القتل والتغول في دماء الفلسطينيين، ومحملة كذلك الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الميدان. وطالبت بإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة في كل مكان وتفعيل كل أشكال المواجهة والانتفاض بوجه العدوان الذي يستهدف المناطق الفلسطينية كافة. الزميل رأفت عسلية والتقرير التالي.
بالأمس غزة واليوم نابلس، مقاومة فلسطينية تأبى الانكسار في كل جغرافيا الأرض الفلسطينية. فمنذ ساعات فجر اليوم دارت اشتباكات عنيفة بين قوات صهيونية خاصة وبين مجموعة من الفدائيين بقيادة المطارد المطلوب للكيان الصهيوني إبراهيم النابلسي، وذلك في البلدة القديمة بمدينة نابلس. حصار للمنزل المتواجد فيه النابلسي ومكبرات صوت تطالبه بالاستسلام، فيرد النابلسي بالرصاص والقنابل اليدوية حتى يرتقي برفقة 2 من الفلسطينيين بعد رحلة من المقاومة وإرهاق العدو. جماهير نابلس زفت فوق الأكتاف الشهداء المقاومين إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح اللذين ارتقيا أثناء الاشتباك والتصدي لعدوان قوات الاحتلال على البلدة القديمة بنابلس. كما زفت الجماهير الفتى حسين طه الذي ارتقى بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بشعة في المدينة أصيب فيها أكثر من 40 مواطنا. حركة الجهاد الإسلامية أكدت أن الاحتلال الصهيوني ما زال يمارس إجرامه بحق أبناء شعبنا على هذه الأرض المباركة، ويرتكب حماقة جديدة في عدوانه على مدينة نابلس بالضفة. وقال طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم الحركة إن ما يجري في نابلس جبل النار، يظهر أن الاحتلال لن يترك شعبنا ومقاومته، وسيمارس إجرامه بأبشع صورة إذا تم تمرير ما يقوم به. أما حركة حماس فقد نعت شهداء نابلس الذين ارتقوا صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الحركة على حق شعبنا في الرد على هذه المجزرة البشعة وتدفيع الاحتلال ومستوطنيه ثمنا غاليا، وأن دماء القادة الأبطال وأبناء شعبنا لن تذهب هدرا، وستبقى الدماء وقود ثورة تطارد الاحتلال في كل مكان وزمان. تتجدد المقاومة ويشتد لهيبها بين الفينة والأخرى لتثبت للعدو الصهيوني أن المعركة معه ليست مكانية أو زمانية، وأن حالة من الاشتباك ستبقى حاضرة لا محالة.
شكرا للزميل رأفت عسلية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
الله يحفظكم.
حياكم الله. سيد ماهر، 3 شهداء في نابلس، يبدو أن الاحتلال نقل آلة الغدر والعدوان من غزة إلى الضفة. ما الذي يربو إليه الاحتلال من خلال تفعيل آلة الغدر والعدوان على امتداد الأرض الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتلال تعود قتل، هو الذي وهو يحاصر الذي يحارب الإسلامية. هذا الاحتلال مكان يكون فيه هو الآن موجود في فلسطين، يعيث فسادا وقتلا وتدميرا. نعم. وهو الذي يعيث فسادا في كل بقاع الأرض، هو الذي يحاصر اليمن، وهو الذي يحاصر إيران، وهو الذي يحاصر كل الشعوب العربية بحكومات التطبيع. لا يمكن الركون لهذا الاحتلال، ولا لأمريكا، ولا لمجلس الأمن، ولا للأمم المتحدة التي زرعت هذا الاحتلال. علينا أن نكون واقفين في سلاحنا مقاومين لهذا الاحتلال. لا يمكن أن نقبل بهذا الاحتلال، لا يمكن لمحور المقاومة ولكل فلسطيني يقاوم أن يقبل بهذا الاحتلال. سنقاوم هذا الاحتلال حتى زوال هذا الاحتلال. هو لم ينقل المعركة من غزة إلى جنين وإلى الضفة الغربية، هي المعركة في كل نواحي فلسطين، وحتى محور المقاومة قائمة طول الوقت على مدار الساعة. الاحتلال يريد قتل كل من يقاوم، يريد قتل الروح المقاومة الرافضة لهذا الاحتلال وهذا العدوان، يريد أن يسيطر على الضفة الغربية وعلى الشرق الأوسط بحكومات التطبيع وبجيشه وقتله، ويريد أن يري المقاوم الفلسطيني أنه ضعيف أمام هذه الجيش الذي يقولون عنه لن يقهر. هو قهر في لبنان وقهر في سوريا، وسيقهر في غزة، وسيقهر في الضفة الغربية، وسينتصر المقاومون رغم الآلام ورغم التضحيات، على أن شعبنا صامت ثابت على أرضه، متمسك في أرضه، ويقاوم هذا الاحتلال ومن تعاون مع الاحتلال.
طيب، يعني في هذا الإطار سيد ماهر، هناك احتدام على الأرض، قوات الاحتلال ترتكب الجرائم في العدوان على غزة. كان العدوان استهداف حركة الجهاد، اليوم الشهداء من أبناء فتح. ما المطلوب اليوم على صعيد الكل الفلسطيني، ما دام الاحتلال يستهدف الإنسان الفلسطيني؟
هو لا يفرق بين فتح وحماس وجهاد وأي فصيل أو حزب الله أو أي دولة عربية، هو لا يفرق بأي شيء. هو يريد قتل الخير، يريد قتل المروءة، يريد السيطرة على شعوب المنطقة، السيطرة على الأرض والسيطرة على الأموال. لا يريد سوى هو أن يكون على هذا الأرض، لكن بسواعد المجاهدين الثابتين سيكسر هذا الاحتلال. الذين استشهدوا في غزة هم أبناء الجهاد وأبناء فصائل أخرى، ولكن كان التركيز في هذه المرحلة على الجهاد الإسلامي في غزة لتقسيم الشعب الفلسطيني بين فصائل وبين مناطق، ولكن لم يقسم الشعب الفلسطيني لا فصائلي ولا مناطقه، وستبقى ساحة موحدة أمام هذا الاحتلال بفصائل المقاومة الفلسطينية، بصمود شعبنا الفلسطيني، بعدم تقسيم أرضنا الفلسطينية والقبول بتقسيم. لن نتهزأ عن ضرة من أرض فلسطين، ولن نفرق بين فصيل وفصيل، ابن فتح وابن لحماس وابن الجهاد وابن الجهاد وابن لكل الفلسطيني. لا يمكن أن نقبل بهذه التقسيمات. من يحمل السلاح في وجه الاحتلال بأي لون من ألوان المقاومة الفلسطينية فهو يمثل الشعب الفلسطيني. من يرفض هذا الاحتلال ويقاوم هذا الاحتلال هو قائدنا وهو الذي يمثلنا.
نعم. طيب، ما شاهدناه على الأرض من استهداف للمقاومين في نابلس، سبقه إعلان من جانب الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال يعبر عن التخوف من الحذر من ردود الفعل الفلسطينية على ما يجري على الأرض من جرائم وانتهاكات. هل ما شاهدناه اليوم من عملية استهداف في نابلس يأتي بمثابة عملية استباقية للاحتلال؟
نعم، هو يسعى لقتل هذه الروح الجهادية، لقتل من يحمل هذا السلاح أمامه وأمام مستوطنين. يريد أن يخيف من يحمل هذا النهج، ويريد المقاومة ويثبت المقاومة، يريد أن يقتل روح الجهاد في شعبنا المقاتل الفلسطيني. لكن في كل مرة ولطول هذه السنين وهو يحاول ويسعى بأن يخيف شعبنا وأن يردع المقاومين، فيأبى المقاومين إلا أن يردوا عليه الصاع صاعين في مقاومة ثابتة، بازدياد أعداد المقاومين وبمحبة شعب الفلسطيني لهذا المقاومين، طالما أنهم يضحون في أعمارهم في سجون الاحتلال وفي أرواحهم في الشهادة، سيكونون هم الممثلين وهم الممثلين للشعب، ولا يمكن أن نكون ممثل للشعب الفلسطيني غير المقاومة الفلسطينية. فبغداء هذا الاحتلال هو الذي يزرع شوكة الجهاد في حلقه، وهو الذي سيندم دائما على أفعاله، وسيعلم أنه بهذا الفعل هو الذي يحرض على نفسه، وأن هذه الدماء الطاهرة الطاهرة التي تراق في غزة وفي الضفة الغربية وهذه الآهات من ساحات المسجد الأقصى ستدفع الشباب الفلسطيني إلى حمل السلاح والجهاد ضد هذا الاحتلال.
طيب أيضا في هذا الإطار، يعني ماذا تتوقعون للمشهد على الساحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار المواجهات في غزة ونابلس اليوم؟ ماذا في توقعاتكم للمشهد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة؟
هي نقولها كالمثل العربي الذي يقول اشتدي يا أزمة تنفرجي، فكلما زادت الأزمة على شعبنا الفلسطيني وزاد هذا الإجرام من هذا الاحتلال، كلما زاد الشعب الفلسطيني ثقة بمقاومته وسيزداد حبا للمقاومين وستزداد أعداد المقاومين. هو الاحتلال يريد أن يكسر هذه الشوكة من المجاهدين ويكسر هذه المقاومة، فتأدى المقاومة إلى تزداد عمقا ومحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني وبمحور المقاومة، وسيأتي هذه الأيام القادمة بمزيد من المقاومة للاحتلال وعدم الركون إلى هذا الاحتلال. وكل الشعب الفلسطيني الآن موحد بكل فصائله على أن يكون هناك المقاومة، وفقط هي المقاومة التي ستحمي المشروع الفلسطيني وستحمي الأرض الفلسطينية.
وهل ما يجري حاليا على الأرض برأيكم يعبر فقط عن انسداد في الأفق السياسي، أم هو جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؟
هذا الاحتلال لا ينفع معه سياسة، هذا الاحتلال مجرم قاتل احتل الأرض بالقوة ويقتل الشعب الفلسطيني، لا يفرق بين أحد من أبناء الشعب الفلسطيني. لا حلول سياسية مع هذا الاحتلال، الحلول فقط هي أن يباد هذا الاحتلال عن أرض فلسطين، أن يباد عن ساحة العالم وعن الأرض، لأن هذا الاحتلال هو الذي يفسد في الأرض وهو الذي يضع الحكام الذين يطبعون معه، وهو الذي بسياسته هذه السياسة إن مارسها البعض فهي سياسة تخدم الاحتلال ولا سياسة مع الاحتلال. الحل الوحيد هي سياسة المقاومة، والحل الوحيد هو فعل حزب الله في لبنان ومفعلته سوريا في الجيش السوري في سوريا، هي الثبات أمام هذا الاحتلال وكسر كل تخطيطات هذا الاحتلال بإرادة المقاومين بإرادة من يثبت على الأرض. لا يمكن إلقاء السلاح ولا يمكن أن نركن إلى الحل السياسي، الحل السياسي هو الذي يريد تقسيم فلسطين ولا يعطي للفلسطينيين أي حق في الأرض ولا يعطي أي حدود للشعب الفلسطيني. لا يمكن أن نقبل بتقسيم الشعب الفلسطيني بحلول سياسية وبالأرض ونقسم الأرض الفلسطينية، هذا شيء فات عليه الزمان، لا يبقى أحد يقتنع من الفلسطينيين أو من أحرار العالم بهذه السياسة بهذه للصهاينة، وسياستنا الوحيدة هي المقاومة وفقط المقاومة.
طيب ماذا عن دور المقاومة في هذه المرحلة؟
الدور ثقيل على المقاومة، هي المقاومة محاصرة من كل الجهات، لا يوجد سند للمقاومة إلا محور المقاومة بقيادة إيران وبقيادة الخميني وبقيادة سوريا وبقيادة حزب الله، هي الطريق الصعبة التي يسير فيها هذا السلاح حتى يصل إلى غزة أو يصل إلى الضفة الغربية. بهذه الإمدادات القوية يمكن أن يحقق الشعب الفلسطيني إرادته ونصره على هذا الاحتلال بهذا السلاح الطاهر الذي يأتي من أناس ساروا على نهج المقاومة، سينتصر الشعب الفلسطيني، وبغير هذا لا يمكن أن ينتصر الشعب الفلسطيني، لا سياسة ولا شيء، هي المقاومة فقط التي ستحمي المشروع الفلسطيني والأرض الفلسطينية كما صارت عليها في لبنان. لا يوجد مفاوضات مع هذا الاحتلال، قال السيد نصر الله، ولم يفاوض في أرض لبنان ولم يفاوض الشعب الفلسطيني في على أرضه، سنبقى ثابتين كما ثبت حزب الله في جنوب لبنان، وسننتصر بالقوة على هذا الاحتلال، وبغير القوة ستضيع فلسطين وسيضيع الشعب الفلسطيني.
طيب بالأمس يعني كانت غزة، اليوم الضفة يعني تشهد هذه التطورات، هل برأيكم هذه كرة تتدحرج؟ ماذا يعني تتوقعون للمرحلة المقبلة؟ هل ستتوسع هذه الدائرة وهذه الكرة؟
نعم، الاحتلال لا يفرق بين غزة ونابلس وجنيف أو حيفا أو القدس، أي مناطق هي مقاومة وثابتة أمام هذا الاحتلال، ويريد هو تقسيم المناطق، أن هذا شيء، أن هذه المنطقة جيدة لا تقاوم، هذه المنطقة ليست جيدة فيها مقاومة، لكن لن تنطلي هذه الخدع على شعبنا الفلسطيني. الشعب الفلسطيني موحد مع المقاومة الفلسطينية، وسيكون أبناء الشعب الفلسطيني من كل بيت سيخرج القوى المقاومين ومن كل تنظيم سيتحالف المقاومين من كل التنظيمات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية سينتصر المقاومة الفلسطيني. لا يمكن أن نركن لهذا الاحتلال ولا يمكن أن نسمع لهذه الأقوال من هذا الاحتلال أن هذه المنطقة محرمة وهذه المنطقة غير محرمة. كل فلسطين نار أمام هذا الاحتلال، فتشتعل نارا تحت أقدام هذا الاحتلال، والمقاومة الفلسطيني هو العنوان لهذه المرحلة. لكل المراحل لا يمكن أن نركن إلى هذا الاحتلال، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذا المنهاج الذي نسير عليه نحن الشعب الفلسطيني. وجربنا هذا الاحتلال أكثر من 30 سنة من المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ولم تعطينا أي شيء، ولم يعطينا الاحتلال أي شيء، ولا المواثيق الدولية أعطتنا أي شيء، فقط سلاح المقاومة هو الذي يعطينا شيء. حرر لبنان وحرر غزة، والآن تحرر جنين على وجه الخصوص لا يوجد فيها استيطان ولا مستوطنين، لكن يوجد فيها اشتباك مع الاحتلال، وهذه الحالة تستمر حتى تطهر كل فلسطين من دنس هذا الاحتلال. وإن شاء الله اقترب الإعداد والإعداد الأقوى في محور المقاومة الذي تقيمه إيران، وبدماء من استشهدوا على هذا الدرب قاسم سليماني وكل الشهداء سيكون النصر القريب بدخول إلى المسجد الأقصى، وسيكون أمامنا الأكبر هناك بصلاة بناء صلاة الانتصار على هذا الاحتلال والجلاء لهذا الاحتلال عن أرض فلسطين وتطهير الأرض من دنس هذا الاحتلال. بهذه المقاومة وبهذا الحلف المقاوم سينتصر شعبنا الفلسطيني وسينتصر أحرار العالم على الفساد الصهيوني.
شكرا لك الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
حيا
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامن في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة
أوسطهم أكبرهم ثائر في الضفة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 3:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ مع الزميلة نادى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا بكم مستمعينا الكرام،
واصل مستوطنو مستوطنة أفني حيفيتس برفقة جيش الاحتلال اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا في قرية شوفة جنوب شرق طول كرم، حيث منعوا عائلة حامد من الوجود في أراضيها وأطلقوا عليها النار وعاثوا بمقتنياتها خرابة. الزميل محسن أيوب والتقرير التالي.
قرية شوفة جنوب شرق طول كرم هي واحدة من القرى والبلدات في المحافظات الشمالية التي تدخل مجددا دائرة الاستهداف من جنود الاحتلال ومستوطني أفني حيفيتس المقامة على جزء من أراضيها. المستوطنون لاحقوا أصحاب الأراضي الزراعية بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار صوبهم ومنعوه من الوصول إليها بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، وهو ما حدث مؤخرا مع عائلة حامد.
هدموا لنا تنكات مية، حنفيات المية، كسروا الزيتون قدامنا وإحنا واقفين، إلنا غرفة هناك هدموها مبنية من الزينكو، ويعني عاثوا فسادا وخرابا في هذا البستان. إن هنا باكون وصامدون في هذه الأرض حتى يعني حتى لو أدت إلى أرواحنا لا يمكن نغادرها، هم الغرباء فليغادروها.
جنود الاحتلال واصلوا أيضا اعتداءاتهم ضد شوفة، حيث أزالوا في وقت سابق أعلاما فلسطينية كانت قد رفعت وسط القرية في سابقة خطيرة تدلل على تبادل الأدوار في الاعتداء على أبناء شعبنا بين قوات الاحتلال والمستوطنين، في وقت تعاني شوفة من إغلاق لعدد من الطرق المؤدية إليها لساعات تحديدا في يوم السبت من كل أسبوع.
يبدو أن هناك تعبئة جديدة عندهم وكأنهم احتلال جديد، كأن النكبة تعود من جديد بالنسبة لهم. هناك تخوف غير طبيعي، محاولة إثبات وجود، حتى الجنود أصبحوا يقومون بدور المستوطنين. ممكن بعد القدس أول قرية تم إزالة الأعلام فيها شوفة، والملاحظ أن الجندي الذي كان ينزل الأعلام كان جندي آخر يصوره.
شوفي تعاني منذ أكثر من 35 عاما من الاستيطان الذي ينطلق عبر مستوطنة أفني حيفيتس في محاولة للسيطرة على مزيد من أراضي القرية والقرى المجاورة. في خضم محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سياسة الأمر الواقع على أبناء شعبنا في قرية شوفي، يواصلون الثبات والصمود والتحدي في سبيل الحفاظ على أرضهم وممتلكاتهم.
نشكر الزميل محسن أيوب على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على تجريف عدد من الأراضي الزراعية في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت، وذلك لشق طرق جديدة لصالح التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
لصالح مخططات التوسعة والتمدد الاستعماري على أراضي البلدة، أقدمت سلطات الاحتلال على تجريف وفتح طرق جديدة على حساب أراضي المواطنين في كفر الديك بسلفيت. فالمخطط الإسرائيلي الجديد يهدف إلى الاستيلاء على ما يزيد عن 60% من أراضي البلدة في سباق مع الزمن لصالح المستوطنات المحيطة بها.
تقريبا الاعتداء الإسرائيلي تقريبا شبه يومي ليلا ونهارا، فإذا مثل ما تشوفي أنه أن هذه الطرق اللي بيشكوا فيها هذه يقوموا بها بالعمل ليلا دون نهارا. يعني احنا بنقوم الصبح بنلاقي شيء جديد على الخارطة وعلى أرض الواقع بالنسبة للمستوطنين.
المواطنون هنا يتعرضون لاعتداءات يومية، حيث لم يسلم مزارع من الاعتداء الجسدي أو قلع لأشجاره أو حصوله على إخطار بالمصادرة.
إذا المستوطنين بفوتوا عليك بشوفوك في الأرض بنزلوا بقولوا لك يعني أنت روح، هذه مش أرضك مش لك، روح جيب إثباتات. أصبح أنا يا صاحب الملك أنا بدي أثبت له أنه لألو. لو الشجرة والحجر بتكلم بقول أنه أنت يا غريب اطلع من هنا، هذا الزلمي هو صاحب هذه الأرض وهذا الشجر وهذا
كفر الديك. ورغم المعاناة اليومية بفعل الاحتلال، إلا أن أصحاب الأرض متشبثون بأرضهم ومنازلهم. هنا في كفر الديك عندما يحدثك أحد المواطنين عن أرضه ورزقه ستسمع الكثير عن حب الأرض والانتماء لها، ولكنها حكايات ستسرد بنبرة جلها القهر والحزن على أرض خلقت للسلام ولم تعرف يوما أمنا ولا سلامة.
Thank you.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار وفي سلفيت أيضا، حيث تواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخل المؤدي للحي الغربي من قرية حارس بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية بهدف التضييق على المواطنين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
4 سنوات مرت على إغلاق المدخل المؤدي للحي الغربي من قرية حارس، وسيلة الاحتلال للتنغيص على المواطنين والتضييق عليهم في حياتهم اليومية بحجج واهية يخفي وراءها أطماعا توسعية استيطانية.
أحياء من هذه القرية حيوية، فيها مصانع، فيها معامل ألمنيوم، زجاج، حدادي، تخدم المنطقة، والشارع واصل إلى الشارع الرئيسي ما بينها. رغم ذلك قام الاحتلال بوضع المكعبات الإسمنتية لمنع وحركة المرور من هذه البيوت وهذه المعامل الصناعية إلى الشارع الرئيسي بحجج واهية.
إغلاق هذا المدخل أثر سلبا على كافة مناحي حياة المواطنين في حارس، خاصة في ظل ملاحقة الاحتلال لهم في أراضيهم المتاخمة لمستوطناته.
موضوع العقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال على شعبنا في كل أماكن تواجده هو مفهوم وليس ردات فعل. في كل لحظة ممكن أن يغلقوا على كل القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية. هذا الحكي منافي لكل الأعراف والقيم والقوانين الدولية. كل العالم يعرف أن ما يحصل للشعب الفلسطيني.
بالنسبة للطريق هاي اللي أنت شايفينها مغلقة، هاي الطريق كانت تخدم 15 عائلة خاصة بالذات هنا، وعلى وكمان أخرى 15 عائلة اللي هي مستفيدة كمان من ناحية ثانية. هالساعات لما أجوا أغلقوها على أمل إنه هاي الحياة تتوقف، لا مش راح تتوقف الحياة، رايحين نتحمل أسام دين. إنه كانت هاي هي أهميتها، كانت المدخل الوحيد لأهل البلد في حال تسكير المفرق الغربي، ومش بس لحارس، كيف الحارس، كيري، ديرستيا، كل هاي الكرة كانت تمرق من هان.
إغلاقات متكررة للقرى والبلدات الفلسطينية مقابل حرية تنقل للمستوطنين من خلال شبكة طرق التفافية، ما يظهر عنصرية الاحتلال التي يعاني منها المواطنون يومياً.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير. ومن سلفيت إلى بيت لحم، حيث تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها العنصرية بحق 5 عائلات في قرية حسان غرب بيت لحم من خلال محاصرتها بمخططات استيطانية جديدة بهدف تهجيرهم منها. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
5 عائلات تعيش في هذه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قرية حوسان غرب بيت لحم فصلت عن القرية قبل 27 عاما بعد شق هذا الشارع الاستيطاني، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم وتفاقمت معاناتهم وأصبحوا معرضين للخطر من جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
يوميا بطلع أصلي، يا بلف من هنا على المشاهد، يا أنا بيجي على خط هذا 60 وبطيع الجسم بنحليهم بطلع البلد. بنعاني معاناة قوية شفير من المستوطنين، يعني في أي لحظة أنا متعرض لدهش.
المنازل أصبحت يتهددها الاحتلال بفعل الإخطارات التي تستهدفها، إضافة إلى مخطط لتوسيع الشارع الاستيطاني ليصبح جزء من تلك المنازل في حرم الشارع وفقا للمخطط الجديد، علما أنه تم بناؤها قبل شق الشارع بسنوات.
الاختراط اللي واجهناها في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية اللي هو توسعة الشارع الاستيطاني، اللي بيتنا راح يصير في داخل حرم الشارع، يعني الشارع بعيد عن بيتنا الحين أقل من 10 متر، فبعد التوسعة راح يصير داخل حرم الشارع، راح يزيد من معاناتنا. ومن باب ثاني مش رايحين اليهود يسمحوا لنا نطلع على الشارع هذا لأنه بصير في القرب من بيتنا، ممنوع نزيد ولا إشي أفوق البيت، ممنوع نسوي عنا ولا إشي، والاختارات اللي اجتنا اختارات وقف البناء ممنوع نبني ولا اي طوبة جديدة يعني. والطريق البديلة بالنسبة للطريق البديلة فيش طريق بديلة ان نسلكها.
وبالقرب من المنازل اقيمت محطة كهرباء لتزويد مستوطنة بيتار عليت بالكهرباء، وفي الجانب الآخر يتم شق شارع استيطاني جديد للمستوطنة، فيما حوصرت المنازل من جميع الجهات وتبقى العائلات تواجه مصيرها بالصبر والصمود.
مع تقرير الزميل خالد عطوان نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
شكرا الزميلة ندى فاضلي وكذلك الزملاء محسن أيوب، أميرة مصلح، أحمد رحمة، خالد عدوان وحسن نمر، معد فقرة حديث الدار. أحبتنا الكرام، نأسف اليوم لعدم تمكننا من بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة يعني مشارفتنا على انتهاء وقت البرنامج. نشكر الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كان حديثنا الأساس في هذا اللقاء ورئيس الرئيس في هذا اللقاء معه حول محورنا نابلس ومعادلة المقاومة وعنوان الضفة اليوم ومكانتها في معادلة الصراع مع الاحتلال بعد العدوان على غزة ومتابعة الشارع الفلسطيني لتصعيد الاحتلال والرد من جانب رجال المقاومة، وكذلك مؤشرات التصعيد المحتمل في مواجهة الاحتلال في الضفة. كل هذا كان في حديثنا مع الأستاذ ماهر الأخرس، مشكورا على هذه المشاركة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. كما تابعنا هذا اللقاء في بفقرات أخرى إصدارات وكذلك حديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يا رؤوس أنتم طيام الحضارة.